بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لاستغلال هذا الشهر كما يحب ربنا ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي في الله، لقاء اليوم بعنوان محكمات الوحي. وكالعادة احنا لما بنختار عنوان بيكون له اتصال بالقرآن وبالسنة، بنأتي الأول بالنص اللي وردت فيه لفظة، نقرأ هذا النص ونعلق بعض التعليقات من كلام المفسرين، ثم أذكر لماذا يعني أو الإسقاطات اللي احنا عايزينها نريد أن نسقطها من هذا المعنى في حياتنا، تمام؟ زي ما كنا بنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمسيات التربوية. وكلمة المحكمات جاءت في سورة آل عمران. هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، يعني أنا عايزك تتخيل بس المشهد. سورة البقرة أمة كاملة، أمة على مدار التاريخ، أمة بني إسرائيل، أمة عظيمة استبدلت، وهذا حدث ضخم في التاريخ. يعني إحنا مشكلة إن الكتب اللي بتكتب التاريخ بتكتب التاريخ بعيدا عن نور الوحي، بتكتب تاريخ الأفكار الغربية وتفكير الفلاسفة، فبيكون كتب التاريخ الأفكار كتب مكدسة بأفكار هي كلها ظلمات لا قيمة لها. لكن لو احنا هندرس تاريخ البشرية بالنظر إلى الهدى النازل من السماء، فأمة بني إسرائيل هي حدث ضخم في التاريخ، واستبدالها سواء مجيئها أو استبدالها هو حدث ضخم في هذا التاريخ. فلما استبدلت هذه الأمة وجاءت التكاليف الشرعية، وخصوصا بعد تحويل القبلة الجزء الثاني من سورة البقرة، واستمرت التكاليف الشرعية وختمت السورة بقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. خلاص أمة الإسلام تلقت الوحي واستلمت الراية وراية الاستخلاف، وخلاص معها هي التكاليف الشرعية. جاءت سورة آل عمران لتبين أن هذه الأمة لن تترك، كما أن أمة بني إسرائيل نزلت عليها الابتلاءات متنوعة سواء بالتعذيب أو الفتن أو الدنيا، كذلك حدث مع أمة الإسلام. فأول معنى عظيم لابد أن تتلقاه أي أمة هو معنى الصبر. لذلك هذه الكلمة المحورية تكررت في سورة آل عمران، بل ختمت بها: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والصبر والتقوى إن تصبروا وتتقوا من الكلمات التي تكررت في سورة آل عمران. لكن عايزك تتخيل عشان بس نفهم قيمة المحكمات هنا. آل عمران، عايز تتخيل مشهد، يعني انت واقف في منتصف ارض المعركة، نص ارض المعركة هي دماء واشلاء الصحابة الذين سقطوا في غزوة احد. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الدماء من وجهه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حدث ضخم. النبي صلى الله عليه وسلم اوذي واعز اصحابه ماتوا. سيدنا مصعب، وما ادراكم ما مصعب؟ سيدنا مصعب هو اللي فتح المدينة، سيدنا مصعب هو اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. سيدنا حمزة، وانتوا لا تتخيلوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام سيدنا حمزة، كان يعني من الأحداث المحورية في السيرة المكية إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه. فموت سيدنا حمزة وموت سيدنا مصعب وموت سيدنا أنس بن مالك وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم وحدث مفاجئ. ليه حدث مفاجئ؟ لأن غزوة اللي قبلها غزوة بدر حصل انتصار بأقل الأسباب. يعني غزوة بدر احنا رايحين اصلا طالعين، انا دايما بذكر ان احنا جزء من هذه الامه، يعني فاحنا طالعين لنحصل العير. عرفنا ان في قافله معديه واحنا اذينا في الله وسرقت اموالنا ونهبت ديارنا في مكه، فمن حقنا هذه الاموال. فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لناخذ العير، واحنا في رايحين ناخذ بس العير ونرجع، الموضوع قلب بمعركه، فخيرنا بين العير والنفير، في ناس اختارت العير، نزل قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم وفقت هذه الأمة لاختيار الحرب. فتبتخيل احنا كناش مستعدين الحرب، احنا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بالرغم ان هي حرب مفاجأة، حرب المقابل لنا كل رؤوس الكفر، أبو جهل كان موجود وما كانش معنا العدة، وانتصرنا ونزلت الملائكة معنا. قد يترسخ في الوعي المؤمن هنا ووعي أمة المؤمنين ان النصر طلع سهل. إذا كنا إحنا كنا خارجين وما كناش مستعدين ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الملائكة، فممكن متوقعين إن كل الغزوات هتكون كده. فإحنا طالعين غزوة أحد، يعني فين المشكلة؟ هنقاتل كفار، إحنا قتلناهم، ممكن ربنا يمدنا بالملائكة وعدنا الله سبحانه وتعالى بإمداد من الملائكة فهننتصر. فالهزيمة كانت صدمة، لذلك حصل تساؤلات أن هذا وليست كأي هزيمة، هزيمة سمعنا فيها صوت الكفار يقولون أعلوا هبل، سمعنا صوتا يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فده موقف قدري في نوع من المتشابهات، أحيانا بتحدث أقدار مؤلمة لا نفهم كيف حدثت ولماذا حدثت. هذه الأقدار المؤلمة، ركزوا معايا، قد تتعارض مع ما نظنه من الشريعة. إحنا نظن مثلا أن الأمة المسلمة لا تهزم، نحن قد نظن أن الكعبة لا تهدم، نحن قد نظن أن بعض الناس لا يموتون، بعض الناس قد يظن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يموت. فلما حصل حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة هدمت أو هزيمة المسلمين، دي أحداث قدرية ضاغطة على العقل. تخيل العقل مش فاهم ده حصل إزاي، حصل ليه، هو مش الدين بتاعنا بيقول الكعبة مش هتهدم؟ فأنت تفاجأ مين اللي قالك ده. لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، وقرأ الصديق عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، وكأنهم يسمعون الآية لأول مرة. فإذا النص الأول من أنا عايزك تبقى فيه شاشة كده، أنت واقف في نص أرض المعركة، دي شاشة آل عمران، نص فيه دماء وأشلاء وأذى نفسي وصوت الكفار هو اللي بيعلو الآن. النص الثاني شبهات متتالية من النصارى، وفد جاي بيلقي الشبهات على المسلمين. فأنت قاعد اخترت أنك تكون من أمة الإسلام، قبلت التكاليف الشرعية اللي جات لك في سورة البقرة، لكن تفاجأ أنك لم تترك. يعني لذلك الربع اللي أظن ده كان آخر حاجة شرحناها في سورة البقرة، الربع اللي ذكر تحويل القبلة، آخر الربع أن أنت ستبتلوا وإن في دماء ستسيل ونبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الجوع والأموال والثمرات وبشر الصابرين. يعني ربنا، وأظن البقاعي اللي كان لقيته ذكر الإشارة دي، إن تحويل القبلة لا في معنى الابتلاء. إذن دي الصورة بتاعت آل عمران. يبقى أنت الصورة بتاعت آل عمران مجموعة من الشبهات الفكرية الضاغطة على عقيدة المسلم تخليه قد يشك. بعض الناس لما يسمع أحاديث وحد يقول له خد بالك ده الحديث ده في البخاري، أو يسمع حكم فقهي ويقال له إن الحكم ده مثلا ده قول الجمهور أو عليه إجماع، وهذا الحكم أو هذا الحديث أو تفسير هذه الآية قد يتعارض مع ما يظنه أنه من الفطرة السوية، أو قد يتعارض مع ما يظنه أنه من العدل، وقد يتعارض مع ما يظنه مثلا من محكمات شريعة، فبيحصل له نوع من الاضطراب. الشبهة فعلا ضغطة على الصدر لدرجة أن البقاعي لفتة جميلة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية التي معنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ذكر أن من معاني رحمة حل الإشكال اللي في الآية قبلها اللي هي المتشابهات. الآية اللي قبلها ربنا يقول أن في محكمات وفي متشابهات. البقاعي بيقول أن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، حل الشبهة بيكون رحمة بالشخص. يعني أحيانا أقعد مع بعض الشباب أو تلاقي شباب بيسأل حتى بعض المشايخ، هو صادق نفسه يحل الشبهة الضاغطة على صدره، لأن هو الشبهة بقت عاملة نوع من كأنها حاجز بينه وبين الانطلاق في الشريعة، فنفسه حد يفك له الشبهة دي. حل الشبهة رحمة بيه. ذلك سورة فصلت، وهي فيها نوع من تفصيل الآيات، وختمت السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بدأت بالرحمن الرحيم. فحل الشبهات رحمة بالإنسان. يبقى إذن ده مشهد آل عمران. نعمل إيه في الأوقات اللي زي دي؟ شبهات ضاغطة أو أحداث قدرية مؤلمة، نعمل إيه؟ الحل هو الفزع إلى المحكمات، سواء على مستوى الأمة أو على مستواك الشخصي. لما يجي لك شبهة أو تسيء ظن بالله أو حدث قدري مؤلم في أمنك في رزقك في بيتك، أنا لسه امبارح كنت بقرأ سورة هود ومشهد يعني انفلات ابن نوح عليه السلام منه وغرقه، مشهد مؤلم. يعني سيدنا نوح اللي قاعد يشتغل في الدعوة 950 سنة شغال في الدعوة، عايز ابنه بس، يعني انت متخيل، ودي وظيفته، يعني هو داعية فعايز ابنه اللي بيدعوه يكون معاه، وابنه رأى الآيات. يعني سيدنا نوح قال لهم انا بحذركم ان هيجي عذاب، اعرضوا سابهم وراح يعمل سفينة، يعني واضح ان العذاب في ماء، قاعد يعمل السفينة وهم يعدوا عليه ويسخروا منه، يقول لهم انتوا بتسخروا مني، طب هيجي اليوم اللي هعرفكوا ان ده انا الحق، ويركب الفلك يركب السفينة ويجي الماء، وابني يقول ايه سآوي الى جبل. يا ابني انت ما بتفهمش، يعني انا دلوقتي حذرت انا ابوك وبحبك وانا حذرتك وقلت لك ورحت صنعت السفينه وما قلته يحدث الان. فابنه بيظل في قيمه الاعراب. فسيدنا نوح بعد الغرق يعني ارجعوا اقراوا الايه، قيل ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا بدا سيدنا نوح يناجي ربه انبني من اهلي. بس شوف سيدنا نوح ازاي رد، ده حدث مؤلم، ازاي رد للمحكم انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اكيد في حاجه انا مش فاهمها، يعني يا رب انت وعدتني، انت وعدك حق وانت احكم الحاكمين، فبيتهم نفسه من الاول وهو بيقدم السؤال. فلما يقابلك حدث قدري ماذا تفعل الأمة على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد؟ الحل هو الفزع إلى المحكمات، لأن الصدر بيضطرب. يعني بعض الناس وكلنا قد نمر بهذا المشهد لما بيشوف أحداث غزة والأطفال والألام الموجودة بيبدأ جواه تساؤلات، أو هو نفسه يتأذى أو يعذب أو يؤسر، بيبدأ جواه تساؤلات ليه يا رب؟ وهنا هذه من التي تفتح عمل الشيطان. يعني أكثر أوقات بيستطيع الشيطان أن يعمل فيها هي أوقات التحسر، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو فيها حالة التحسر، حالة التحسر أكثر أوقات الشيطان بيعمل فيها بعد الذنب، لأن الإنسان بيكون ضعيف، وأوقات الأقدار المؤلمة. الشيطان بيستغل لحظات الضعف، يجيله في المرض مثلا، يجيله في قبل الموت، دي اللحظات اللي الشيطان بيستغل فيها ضعف النفس البشرية ليعمل فيها. فلابد أن الإنسان في هذا الوقت يفزع إلى المحكمات. تعالوا نقرأ الآية. الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظروا إلى التعبير القرآني. القرآن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات وأخر متشابهات. لا، ربنا أضاف قيد، قال عن المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما يبقى دي الجملة الأولى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أول شيء هنا إن المتشابهات لم يكتشفها المنافقون أو المستشرقون أو العلماء الغربيون أو أيا كان، الله هو اللي قال إنه نزل متشابهات. يعني لما واحد يجيب لك شبهة في الدين ده مش اكتشاف، يعني مش هو مثلا قاعد يحفر يقول بس أنا وجدت شبهة في الدين. أي ما هو ربنا وضعها لأجلك، لأجل المنافقين. يعني حتى في الأحكام الشرعية كان ممكن ربنا يخلي كل الأحكام محكمة مغلقة لها قول واحد، فالمخالف يبان إن يظهر أنه مخالف للشريعة مخالفة قطعية واضحة محكمة، خلاص هيبان على طول إن هذه المخالفة هي اتباع هوى. ليه في أحكام فيها خلاف وتفصيل واتباع دليل؟ فقد ركز يتبع الشخص هواه من داخله، وظاهريا يمثل لقدام الناس ان هو ده قاعدة الأصولية اللي بتقول، ده القاعدة اللغوية اللي قالت، ده الفقهاء، ويقعد يلعب ويعبث بالشريعة. لذلك ربنا نهى عن اتخاذ آيات الله هزوا، واتخاذ آيات الله هزوا جاء في سياق الذي كان يطلق زوجته ثم يردها، يطلقها ثم يردها قبل انتهاء العدة. ظاهريا هو يعملش حاجة غلط، يعني ظاهريا انا من حق ان انا طلقت فسافة خلاص قبل انتهاء العدة، انا هردها، ده انا اشتقت ليها، لا انا هردها. هو ظاهريا محدش قادر يمسك عليه حاجة، لكن ربنا سمى ده اتخاذ آيات الله هزوا. فاذا كان ممكن ربنا يخلي الاحكام الشرعية كلها محكمة، ربنا ساب بعض الابواب متوربة ليعبر منها المنافقون، لكن هو بيعبر الى النار. هو بيظن انه ايه، هو بيظن انه ضحك على ربنا، لا هو كده ايه، هو بيظن انه بيخدع الله، لكن وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يبقى اذا اول شيء عندنا في الايه ان المتشابهات اخبر الله بها انها موجوده اصلا، ولم يكتفي القران باخبارنا بوجود المتشابهات، ولكن اخبرنا كيف نتعامل عند ورودها. تمام، ولذلك جاءت في مقدمة هذه السورة سورة آل عمران كيف نتعامل عند سماع المتشابهات في الآيات أو عند المتشابهات القدرية والأحداث المؤلمة. قال الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ابتدأ بها، ركز، بدأ بها القرآن، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى لو أنا عايز أريد أن أصل إلى الله أنا خايف، أنا في مشهد تاني، ما تنساش مشهد آل عمران، أنا خايف من مشاهد الدماء المؤلمة أو من الشبهات اللي بتحدث، أنا خايف إن أنا أفتن. وسورة آل عمران المعنى ده فيها موجود، الخوف من الفتنة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وآيات ختام آل عمران التدبر. أنا عايزك وأنت مستحضر مشهد آل عمران اللي أنا بقول لك عليه من كأن الشاشة نصين ده، اقرأ خواتيم آل عمران عشان تحس بكل كلمة طالعة منهم، إن هو خايف عمله يضيع، خايف من الفتنة، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى إذن ربنا ذكر اللي عايز يصل إلى الله يبدأ إزاي، قال هن آيات محكمات، دي البداية الصح وأم الكتاب وفيه متشابهات. طيب اللي بيبدأ بالعكس، اللي بيبدأ بالمتشابهات، وده للأسف بعض الشباب، وده الواحد شافه على شهور كتير يعني قبل رمضان، يعني خلينا أقول سريعا كده، الأحداث كل شوية بتتغير، يعني كل شوية يطفو على السطح نقاشات معينة، فترة يطفو نقاشات سياسية ثم تخفت، تظهر نقاشات فكرية ثم تخفت، ثم تظهر نقاشات عقدية ثم تخفت. بعض الناس قاعد بيتقلب مع هذه النقاشات ومنشغل بها ولا يبني المحكمات في الدين، وده أصلا لب درس النهار. فبالتالي هو بيبدأ دايما في المتشابهات. فأنا كان على مدار سنين ممكن شاب بيجي يسأل، تلاقي واضح أنه في بداية طريق إلى الله، بداية التزام وبداية استقامته، تلاقي مشغول بأسئلة مثلا، سواء مشغول بخلافات عقدية أو مشغول بشبهات في الآيات والحديث. فتقول له طيب لا تتعجب، يعني في فرق بين شبهة صارفة ضاغطة واحدة مبنية على أساس فإحنا نحلها مفيش مشكلة، أو نحل إلى عالمها، نبحث عن العالم ونحلك إليه، وبين ان انت مشغول قاعد داخل على اليوتيوب وداخل على الفيسبوك وغالب اسئلتك. يعني في شباب، يعني طبعا ده يعني ده كل شيء بقدر الله يعني، لكن في بعض الناس انا اشوفه كده احس ان هو ده غالبا مش بيكمل، ممكن يكون تصوري غلط، بس ليه بقول كده؟ غالب اسئلته في المشاكل، يعني قلما يعني شوف اقول لك على حاجه، شوف قارن بين هذه الاسئله واسئله الصحابه، كنا شرحنا ده في بدايه الادب المفرد لما كان على طول اسئله الصحابه، اي الاعمال احب، ازاي اخش الجنه، ازاي اكون مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، دي اسئله الذي يريد ان يصل. يعني الصحابه كانوا مشغولين بالعمل، فطبيعي ان اسئله الشخص بتعبر عن طريق التفكير. فلما يجي واحد كل اسئلته ده، انا سمعت ان في خلاف بين فلان وفلان، هو مين الصح، هو احنا ازاي نرد على فلان، هو انا ما فيش مثلا، انا نازل معرض الكتاب ما ينفعش اشتري كتاب عشان اعرف ارد على فلان، طب احنا عايزين نشجع فلان، انا كنت بشجع فلان بس واضح انه هو اي كلام، انا عايز اشجع حد تاني. هو غالب اسئلته بتدور حول هذه الامور، سواء في الخلافات او النقاشات. ثم تنظر في بنائه الديني تكتشف انه في ضعف. يعني فرصه ان انا اتكلم، وانا احاول يعني ان شاء الله لو تيسر ان انا اعمل لقاء عن اخي باسل رحمه الله، نسال الله سبحانه وتعالى رحمه ورحمه واسعه. باسل الله يرحمه كان بيعجبني فيه ان هو كان لا يشغل نفسه بمثل هذه الامور، مشغول غالب الاسئله، ازاي مثلا اذاكر السوره، ازاي تفسير، ازاي في حديث معين، ازاي مشغول بكتاب من كتب السنه، ازاي طبعا. انما غالب الخلافات الموجوده على السوشيال ميديا هو وكثير من الاخوه لا يكون منشغلا بها، في ناس حياته على هذه الامور. فبالتالي لما يحصل له حدث ضخم في حياته، هو ليس لديه محكمات يفزع اليها، هو لم يبنيها. القران بدا قال ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو عكس. لذلك ربنا ذكر هؤلاء، أم أي ربنا قال إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يتكلف اتباع ما تشابه، يعني أنت سايب المحكمات اللي موجودة في الوحي ورايح قاعد بتتبع وتسأل في المتشابهات ليه؟ ربنا أخبر أن هذا الاتباع الكثير المتواصل للمتشابهات دليل على زيغ القلب. ذلك الآية اللي بعدها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ممكن واحد يهدى ثم يزيغ قلبه، نعم، عن طريق الانشغال بالمتشابهات قبل تأسيس المحكمات. هذا لب الدرس، الانشغال بالمتشابهات قبل تأسيس المحكمات. ولنحذر أن هذه المتشابهات قد تأتينا في صورة موقف قدري مؤلم ونحن لم نستعد له، يجي لك أحداث قدرية مؤلمة تبتلى بها وليس لديك من المحكمات ما تفزع إليها، سواء يجي لك في صورة شبهة، تجي لك في صورة قدر، تجي لك في صورة معلومة، تجي لك في صورة شيخ تبتلى به، تيجي لك في صورة شخص يدعي الناس أنه عالم فيعطي فتاوى عجيبة غريبة كما نرى مثلا، فتجد أن الناس تدخل في حالة الاضطراب والفتن لأن ليس لديها هذه المحكمات. تمام؟ يبقى إذا ربنا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هو لم يقل ابتغاء الهدى، لأن زي الكلمة المشهورة للشيخ الإسلامي اللي بيقرأ القرآن طالبا الهدى بيهدى يوفق. ابتغاء الهدى، لا، مبتغي الهدى لا يسأل هذه الأسئلة ولا سيما في أول أمر. مبتغي الهدى ينشغل أولا بتأسيس المحكمات. قارنوا بين أسئلة الصحابة، بل حتى وأسئلة الأجيال التي جاءت بعد مثلا جيل التابعين، التابعين وتابع التابعين. الخلافات الكلامية لم تظهر في جيل الصحابة، وحينما كانت بدايات الظهور أسئلة مثلا القدر، يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعملوا كل ميسر لما خلق له، ويقول صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، ويقول أبهذا أمرت؟ وأنتوا هتسيبوا العمل والمحكمات الواضحة وتنشغلوا بهذا؟ هكذا تفتن الأمة. لذلك ربنا يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويصرف القرآن عن معاني. يبقى إذن طيب يعني إيه الآيات المحكمات؟ ابن كثير بيقول يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. الآيات بتقول أن الله واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو. الآيات بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كمية الآيات الواضحات التي تدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب. ثم يأخذ أحدهم بعض الآيات ويقول لا، إن كل الأديان ممكن تخش الجنة عادي، ولا يشترط الإسلام، ليس الإسلام هو الشرط دخول الجنة. طب أنت تترك هذه المحكمات إلى 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 طبعا ده هو ده اللي ربنا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ففي حاجات لا التباس فيها على أحد. ومنه آيات، ابن كثير، نعود إلى كلام كثير، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. نعمل إيه؟ لم يتركنا الله، يعني لأن ربنا اللي أنزل المحكمات وأنزل المتشابهات وبيّن لنا سبيل الخروج من ذلك. فقال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض زيغ فيتبعون ما تشابه. قال ابن كثير فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحك كما محكمه على متشابهه، يعني المحكم هو اللي يحكم على المتشابه مش العكس، حكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى ومن عكس انعكس. تمام؟ طيب الطبري بيقول يعني أم الكتاب، يعني وده القيد المهم اللي لما ربنا قال منه آيات محكمات لم يقل وأخر متشابهات، جاب كلمة معترضة هنا مهمة قوي، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طب يعني أم الكتاب؟ الطبري يقول وصف هذه الآيات بالمحكمات بأنهن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن، ركز عن الآيات، لأنهن معظم الكتاب وموضع، عجبني أول التعبير ده، وموضع مفزع أهله إليه عند الحاجة، كما تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء الأم. فراية القوم لما بيفزع إليها في المعارك، أنت حصل هزيمة، حصل مشكلة، حصل اضطراب، حصل فتنة في المعركة، نفزع إليها، ننطلق منها ونعود إليها. الراية دي التي تجمعهم في العساكر تسمى أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها. ورجعوا بقى كلام المفسرين لماذا سميت بأم الكتاب، تجدوا بتدور حول المعنى التحليل والتنويل وغيره، إن دي إليها المفزع، الطفل بيفزع إلى الأم، يعود إليها إذا وقع في إشكال. هكذا المحكمات نفزع إليها عند المتشابهات، والمتشابهات التي جاءت في آل عمران لم تقتصر فقط على آيات نسمعها أو شبهات فكرية أو علمية أو عقدية، ولكن أيضا أحداث جعلت بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن هذا حدث عجيب. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حدث ضخم، هزيمة المسلمين في أحد حدث ضخم. إذن ما أريد أن أقوله من ليس لديه محكمات سيفتن عند ورود المتشابهات. من لم يهتم ببناء المحكمات في قلبه وفي حياته سيفتن عند ورود المتشابهات. لماذا؟ لأنه لن يجد تلك الأم التي يفزع إليها عند ورود المتشابهات. فعند ورود المتشابهات نفزع إلى المحكمات. طيب أنا طوال رحلتي الدينية لم أهتم ببناء هذه المحكمات في صدري وفي قلبي وفي عقلي، إلى ماذا سأفزع؟ فيأتي السؤال التالي ونقول وما هي هذه المحكمات؟ كيف أعرفها؟ أقول لك المحكمات هي الواضحات في القرآن. أنت لما تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة وتركز على أنك أنت تريد أن تطلب الهدى ستجد. خلينا نأخذ أي مثال، خلينا نأخذ الحديث عن الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الله في القرآن حديث متنوع ومفصل ومكرر مثاني وبين. فتجد مثلا الحديث عن علم الله وعن حكمة الله وعن رحمة الله. خلينا نأخذ الثلاث صفات، العلم والحكمة والرحمة. فالذي يقرأ القرآن يستقر في قلبه استقرارا لا ريب فيه، يستقر علم الله وحكمته ورحمته. فإذا ورد سؤال عن القدر، وليه ربنا؟ طب والناس دي تخش النار ليه؟ طب ودول ليه ماتوا؟ طب ده ما كانش يعرف، ده شكله طيب ازاي يبقى كافر؟ طب ليه ده حصل؟ طب الأزمة دي ليه حصلت؟ كل هذه الليهات ليه ولماذا ولماذا ترد إلى المحكمات. فحتى لو لم أصل إلى إجابة بالنسبة إلي أنا مقنعة، لكن هي مفهوم مقنعة، هذه المحكمات تحكم المتشابهات، تحكم هذه الأسئلة وترد على هذه الأقدار. لكن خد بالك معاني القرآن معاني ثقيلة، يعني مش بسهولة من كلمتين تستقر في قلبك. يعني معاني الوحي سواء عن الله أو الدار الآخرة أو هم الدين أو الكلام عن السابقين، كل هذه الأمور معاني صعب إن هي ترسخ في القلب من أول ختمة ولا تاني ولا تالت مرة، بتحتاج وقت حتى تزرع في القلب وتثمر. فبالتالي أنت لما بتيجي الشبهة أنت بتحتاج تكون هذه المعاني انغرست في قلبك، مريت عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة. فيجي لك سؤال عن القدر، أو أنت مش محتاج سؤال، أنت ممكن تمر بقدر مؤلم حقيقة، فتبدأ جواك تساؤلات ومش عارف، وليه ربنا يسيبهم؟ وليه ربنا سبنا؟ وليه ربنا تركنا؟ وليه رب حصل؟ وليه كذا؟ قد يحدث هذا مع الناس، مع كل الناس، كنزغ عابر. يعني إن الوساوس العابرة لا يستطيع المؤمن أن يمنعها عن صدره، مستحيل، فيقذفها الشيطان. طيب أنا لما أجد هذا في صدري، صدري بتعتمل في هذه الدوائر وتقعد تلف والشيطان كده، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يقعد يدور ويستثير صدري. أنا عشان أهدى وأشعر بحالة من الهدوء والطمأنينة بعد هذه المشاهد المؤلمة والأقدار المفزعة أو الآيات المشكلة علي، أنا محتاج أمر على محكمات الوحي. فلما أرجع أقرأ مثلا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ده محكم، إن ربك حكيم عليم، ده محكم، الله الرحمن الرحيم هذا محكم، ولو شاء ربك ما فعلوه هذا محكم، ولو شاء الله ما اقتتلوا هذا محكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم هذا محكم. يعني أنا بقعد أمر على هذه المحكمات، أمر عليها فيطمئن قلبي، طلع الموضوع كل حاجة بإيد ربنا، ده أنا طلعت شايف الصورة ناقصة، ده الشيطان ضحك عليا، وإعلام شياطين الإنس والجن ضحكوا عليا وخلوني أرى الصورة ناقصة. فطرتي البشرية وتألمي لما يحدث من الدماء جعلني يعني أستفز، فلا أكون راسخا موقنا، أو أستخف بتعبير سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني عدم اليقين يؤدي إلى استخفاف. فبالتالي أنا أريد أن أقول لك أين معاني محكمات الوحي في حياتك؟ بيمر عليك رمضان تلو رمضان والسنة تلو السنة، ما الوقت الذي قضيته لتبني في صدرك محكمات الوحي؟ محكمات الوحي أنا كنت بدردش مع بعض الشباب في المعنى ده، فطول ما أنا بتكلم هو شاغل باله متصور أن أنا في نهاية، زي ما أنتوا أكيد متصورين أن أنا في نهاية الدرس هقول لكم يلا اكتبوا ورايا محكمات الوحي عشان نذكرها ونحفظها. لا لا، الموضوع لا يأتي هكذا. ولو كان القرآن يريد أن يقدم لنا محكماته بهذه الطريقة لذكر لنا القرآن اكتب وراي من أول آية إن القرآن يخلص في 3-4 صفح. الله واحد أحد والجنة حق والنار حق. لا، القرآن مصرف، يعني صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، بمعنى أن المعنى الواحد المحوري المركزي يكرر في القرآن بطرائق مختلفة. المعنى الواحد المحوري المركزي اللي هو المحكم يكرر في القرآن، لأنه هو مثاني يثنى ويكرر في القرآن بطرائق مختلفة. فمعنى توحيد الله يقرر في صدرك بالحديث المباشر أنه لا إله إلا هو، وبالحديث عن إهلاك الظلمة، وبالحديث عن إنعام المؤمنين، وبالحديث عن الإتقان في الخلق، وبالحديث عن التنوع وتصريف الأقدار، وبالحديث عن التاريخ في الماضي والمستقبل، وبالحديث عن عبودية الملائكة له، وبالحديث عن خضوع الأنبياء له. فتجد أن كل هذه القصص وكل هذه المداخل ترسخ في قلبك أن لتخرج من القرآن تقول قل هو الله أحد الله الصمد. لو كان القضية أنك تحفظ المحكمات كنا هنكتفي بسورة الإخلاص، لكن معاني لذلك مثلا بعض المفسرين بيرى أن القرآن تفصيل للمعاني الواردة في الفاتحة. يعني بعض المفسرين بيرى أن كل القصص والأحكام والتاريخ والماضي والمستقبل المذكور في القرآن هو تفصيل للمعاني المكتنزة في سورة الفاتحة. وبعضهم يرى أن سورة البقرة حوت كل ما يريد القرآن أن يبلغه، وكل سورة تعود إلى شيء في سورة البقرة، وأن سورة البقرة تفصيل الفاتحة. يعني بعض المفسرين يرى أن الفاتحة كأنها تفكت في سورة البقرة، وأيضا لا زالت سورة البقرة على طولها فيها معاني مكتنزة، فأيضا فصلت المعاني المكتنزة التي في سورة البقرة في بقية الوحي. فحاول هؤلاء أن يربطوا بين كل سورة من سور الوحي وبين المعنى التي تعود إليه في سورة البقرة، ثم ربط المعنى في سورة البقرة بمعنى الفاتحة. أيا كان هذه اجتهادات، يعني لا يعنيني الآن معيارة هذا الأمر صحيح أم خطأ، لكن أنا أقول لك كيف ينشغل الناس بالمحكمات، بل كيف وصل لنا القرآن المحكمات. فالقرآن مثاني، فالمحكمات يعني مثلا الدار الآخرة، الحياة الدنيا، الحياة الدنيا والدار الآخرة. اعمل ختمة، انظر إلى مركزية الدار الآخرة والحديث عنها في القرآن، ثم انظر إلى حجم الدار الآخرة في حياتك وفي حديثك وفي نقاشاتك وفي همومك وفي أدعيتك وفي أسئلتك. تاني دلوقتي أنا نفترض أن أنا اقتنعت بالكلام اللي أنا بقوله، يعني واحد قال لي أنا اقتنعت باللي أنت بتقوله، أن أنت بتقول إيه، هو بيقول لي أنت بتقول إيه، فقلت له أنا بقول ملخص القصة دي كلها عشان ما أطولش عليك، إن الذي ليس لديه محكمات سيزيغ قلبه، لا تزيغ قلوبنا، سيزيغ قلبه عند ورود المتشابهات، لأنه لن يجد المفزع. هفزع إلى إيه؟ يعني أنا ماليش أماكن أمان. لما حد يقول لي الموج لما يعلى امسك في العوامة دي، الموج لما يعلى الفتن لما تيجي اركب السفينة دي، الموج لما يعلى اتجه للشط ده. طب بدأ في حياتي أمواج عالية تأتي ثم فوجئت أنا لا معايا عوامة ولا شاطئ ولا سفينة، ماذا سأفعل؟ هذه حياة الإنسان بدون محكمات يفزع إليه. فواحد قال لي أنا اقتنعت بهذه القاعدة، هيا أخبرني بالمحكمات اللي أفزع عليه. فأقول له هذه المحكمات لا تذكر لتحفظ، هذه تختلط بلحمك ودمك. يعني من المحكمات مثلا في الحياة العامة أن أباك وأمك يحبانك حبا جما ولا يرضيان لك الضرر، ده محكم عندك. أنت عرفته إزاي؟ أنت عرفته من كل موقف، مثلا هي بكت عشانك وأبوك مش عارف عمل إيه، وإن أخوك بيحبك فأخوك مثلا دافع عنك، بالرغم أنك ممكن تيجي تقول لي على فكرة أخوي مش بيحبني، أخوي عمل معي موقف الفلاني، الموقف الفلاني ده أنا أقول لك لا ده أكيد فيه أحداث تانية، أكيد كان متعصب. أنا بعمل ليه كده؟ أنا برد المتشابه للمحكم. ما هو يعني أنا برد هنا المتشابه للمحكم، أنت أكيد الموقف ده كان فيه بس حاجة أنت مش واخد بالك منها. فالمحكمات في علاقتك بالله وفي علاقتك بالوح تبنى على مدار السنوات. يعني لما أجي أقول لك مثلا توكل على الله، وأن ينبغي المؤمن أن يتوكل، وأن هذا من محكمات الوحي، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوكل عليه. معنى أن تتوكل على الله ليكون محكما راسخا في قلبك لا يأتي من أول مرة، يعني إن صح التعبير، كنت سمعت التعبير ده من بعض الإخوة، تعبير جميل، بيقول إن التوكل ده اعتبره كأنها عضلة، عضلة اسمها عضلة التوكل. والعضلة دي أنت عشان تستطيع، مثلا نفترض العضلة دي في رجلك، عشان تيجي تقوم متكئا معتمدا على هذه العضلة، عضلة التوكل، في الأول بيحصل لك حالة اهتزاز فتسقط، زي اللي بيتعلم المشي لأول مرة. اللي بيتوكل على ربنا كده، يجي أول مرة يحصل له موقف فيقول أنا سبتها لله، فيجي في النص قلبه يتوتر ويهتز، وبعدين يرجع يبحث مش عارف إيه، فيندم إنه ما كانش راسخ ثابت، فيحصل له موقف، لغاية لما تمر عليه أحداث ضخمة كثيرة فيحدث له موقف مؤلم فيقول توكل الأمر خلاص متوكل الله. فالناس استغرب، من أين أتيت بهذه السكينة؟ لا ده تاريخ، ده أنا ليه علاقة مع ربنا، يعني أنا خلاص أنا مش أول مرة لسه يا عم ربنا. هكذا تبنى المحكمات. فأنت لما تيجي عايز تعرف مثلا ما هي المعاني المركزية في الوحي، اقرأ القرآن، شوف القرآن يتكلم كتير على إيه. ده أنت لو اديت القرآن ده لواحد ملحد قلت له بقول لك إيه، معلش فضي نفسك سنة كده واقرأ القرآن ده كذا مرة وشوف إيه القضايا اللي القرآن بيتكلم عنها كتير، طبيعي جدا الملحد ده يقول لك ده واضح إن أنتوا عندكم حاجة اسمها الدار الآخرة، الجنة أو النار أو الغيب، واضح إن أنتوا عندكم في الكتاب بتاعكم ده معنى ضخم. طب هذا معنى ضخم في الكتاب الذي اصطفاه الله أن يكون رسالة عالمية خاتمة لهذه الأمة، طب ده معنى ضخم في الكتاب، هل هو معنى ضخم عندك؟ يعني هل المعاني أنت بتطابق نفسك على الكتاب على الوحي، هل المعاني الثابتة المركزية المكررة هنا هي نفسها نفس المعاني عندك؟ أحد الأقوال كل أمتي تدعى إلى كتابها، قيل كتاب الأعمال، يعني إن أنت كل أمة هيجي لها كتاب أعمالها، أو كتابها الذي نزل إليها لتحاسب عليه، اللي هو النموذج بقى الإجابة بتاعتها. لو أنت هتعرض على الوحي، هل المعاني المركزية هنا المكررة هنا المحكمة هي اللي في صدرك؟ ده يحتاج لوقت، لأن ده الواحد كل شوية يكتشف القرآن مليء بالمعاني. انت عشان تعيش مثلا الأنفال والتوبة، عشان تعيش آيات الولاء والبراء، عشان ترسخ في قلبك في ظل تقسيم الناس لدول واكتفاء كل دولة بذاتها وانكفاء مش الدول على أنفسها وتذويب العلاقات الولاء والبراء بين المؤمنين، انت الولاء بين المؤمنين والبراء من الكافرين، انت عشان تعيد ترسيخ المعنى هو محكم في الشريعة، لكي تعيد ترسيخه مرة أخرى محتاج منك جهد، تمر على الآيات وتقرأ وتتأمل فيها وتعيش بيها وتجرب دوت، وتسامح أخوك عشان هو مسلم، وتعفو عن فلان، قيل للصديق اعفو عن مصطح فإنه شهد بدرا. يعني انت يعني بتفتكر الأعمال الخير اللي عملها. فبالتالي المحكمات لا تبنى بالحفظ، يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. انت لو افترضنا ان انت لقيت كتاب اسمه محكمات الوحي، نفترض، مش هتروح تذاكرها فتقول خلاص انا حفظت محكمات الوحي، اي شبهة او اي قدر مؤلم او اي احداث هقوم فاتح الكتاب بسرعة واقراه ثلاث مرات. لا ليست هكذا الامر، ليس هكذا. كانوا يحفظون القرآن، وأظن في كلمة الشيخ سامي بذل معنى إن في بعض في الأحداث الضخمة قد تنسى معاني الآيات، فإذا ذكروا بها تذكروها. ده اللي حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا حافظين الآية، لكن إنك تتذكر المعنى المحوري ده ويترسخ فيه ويختلط بلحمك ودمك فيظهر في الأزمة، فأخرجه الصديق في اللحظة المناسبة فقال إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فلمات القتل انقلبتم على أعقابكم. فإنك أنت في ظل الأزمات تتذكر أن الله حكيم، إني أعلم ما لا تعلمون، إنك أنت عندك شعارات قرآنية فهو يخلفه لما تيجي تطلع إنفاق لله، عندك شعارات مش واحد كتبها لك وقال لك احفظها، لا أنت لك علاقة بالله، لك علاقة بكلام الله. يعني لازم نفهم ان القرآن ده كلام الله حقيقة، فإذا كان أعلى نعيم أهل الجنة مش المخلوقات، مش النعيم المخلوق في الجنة، لا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فأعلى نعيم في الدنيا لابد أن يكون له اتصال به سبحانه وتعالى، طب احنا نريد اتصالا به سبحانه وتعالى بصفتي من صفاتي. طب ما الكلام فلذ اعلى لذ في الدنيا والتلذ بكلامه ومناجاته سبحانه وتعالى والتدبر في كلامه وقراءة كلامه تلاوة وتدبرا وإنصاتا. فده اعلى نعيم في الدنيا. فانت لما تعطي من وقتك لهذا النعيم وتختلط معاني الوحي خلاص محكمة أحكمت آياته. زي القرآن بدأ بالمكي، يعني لما الكفار قالوا لو ننزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال كذلك لنثبت به فؤادك. يعني القرآن من حكمة أنه نزل منجما مفرقا تثبيت القلب وتثبيت الفؤاد. وإذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت فأفئدتنا من باب أولى. طيب كيف كان يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على حسب الآيات التي تنزل يتثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب يبقى إذن أنا محتاج يكون لي علاقة قوية بالوحي لدرجة إن أنا اللي أعرف أنزل الآيات على قلبي. ما هو القرآن خلاص اكتمل. طيب أنا محتاج آيات من سورة الأنعام، أنا محتاج آيات من سورة يونس، أنا محتاج آيات من سورة الأنبياء، أنا محتاج آيات من سورة طه، من سورة غافر، من سورة سبأ، من سورة الفتح. أحتاج إلى هذه الآيات. سيدنا عمر بعد صلح الحديبية كان، وكتير من الصحابة كان جواهم تساؤلات، وراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وراح سأل الصديق، وكانوا راجعين من الصلح يعني في قمة الغم. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، وقال نزلت علي آيات أحب إلي من حمر النعم. فنادى عمر، في بعض الروايات نادى عمر وقرأ عليه السورة يطمئن ويهدأ. ففي آيات بتيجي كالبلسم في الأوقات، ده فقه التنزيل. يعني في فقه اسمه فقه التنزيل، كيف تنزل هذه الآيات في هذه اللحظات على قلبي. وهذا خد بالك هذا في جزء كبير غيبي وتوفيقي، يعني توفيق من الله. كتير من الناس يقول لك سبحان الله وضع كنت في أزمة وبفتح المصحف بقرأ وردي لقيت الآيات وكأنها تخاطبني، ورد القيام بتاعي ورد القرآن وكأن الآيات تخاطبه. ده السببين، الله أعلم. يعني السبب الأول أن في جزء توفيق في العلاقة بالقرآن، لأن العلاقة بالقرآن ليست علاقة مع كتاب، لا هي علاقة بالله من خلال كلام. وده المعنى اللي أشار له فريد الأنصاري في قول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك، لم يقل الله كذلك ليثبتك القرآن. لا، العلاقة فيها علاقة، علاقتك بالقرآن هي علاقة بالله من خلال كلامه. لنثبت به فؤادك، ليثبتك الله بالوحي. فده أول معنى، أن علاقتك بالقرآن فيها بعد غيبي، علاقتك بالقرآن فيها بعد غيبي، في اتصال بالله سبحانه وتعالى. السبب الثاني والله أعلم، يعني ده شيء متواتر أن الناس تقول إيه أنا كنت في أزمة وسبحان الله بفتح الورد أو بقرأ لقيت الآيات دي بالتحليل الأزمة. السبب الثاني والله أعلم أن هناك معاني محورية مركزية إذا استقرت في قلب العبد هذه المعاني كفيلة بحل كل المشاكل. تاني، أن هناك معاني مركزية محورية، هذه المعاني المحكمة إذا استقرت في قلب المؤمن لا يقف أمام هذه المحكمات أي شبهة ولا أي مشكلة قدرية ولا أي شيء، تحل له أي أزمة. ليه؟ المعاني دي بتعيد الأشياء إلى أحجامها الحقيقية، بتعيد الدنيا لحجمها الحقيقي، وبتعرف الآخرة حجمها الحقيقي، وبتعطيك علاقتك بالله ومن هو الله. ثم من رحمة الله أن هذه المعاني مبثوثة في سور القرآن، مثاني كررت في سور القرآن، تمام؟ هذا والله أعلم. إذن خلي أعطي وقت لكتاب الله. أنا كنت بقول إن القرآن المكي لو إحنا هناخد فقه التنزيل كيف نزل الوحي، الوحي نزل المكي قبل المدني، ونفاجأ أن الآيات المكية أكثر من الآيات المدنية. القرآن فيه أشواط طويلة مكية. ما هو نصيبك من معايشة هذه الآيات؟ الآيات دي بنت أمة، صنعت أمة، صنعت أمة هاجرت وجاهدت وتحملت تبعات النصر والهزيمة، نشرت الدين في العالم. هذه الأمة صنعت، يعني أنت لما بتربي ابنك على معاني مثلا، يعني هفهمك يعني كمثال لقيمة المحكمات، ابنك مثلا أنت بتعلمه قيمة الصدق، العدل، الرحمة، الإتقان، بتعلمه قيم، وحاجة بتسيبه في الحياة. يعني أنت بتيجي تربي حد ابنك أو أي حد، أنت بتربيه على قيم معينة، انت ركز، انت مستحيل هتقول له في الموقف، في كل موقف هتعمل كذا، في الموقف كذا هتعمل كذا. انت مستحيل، لانك انت مش مطلع على الغيب ومش هتكون معاه في كل المواقف، خلاص هو هيسيبك ويمشي. فانت الحل ايه؟ انك تضع بداخله قيم ثابتة واضحة مرسخة. هذه القيم مجتمعة مع بعضها كده بتصنع انسان، هذا الانسان بيواجه المجتمع. انت بتعلمه قيمة العدل، قيمة الاتقان، قيمة الرحمة، قيمة الحكمة، بتعلمه قيم معينة. القيم دي هو بيتحرك فيها في المجتمع. فيقابل واحد ظالم ازاي يتعامل معاه بقيمة ايه، او يقابل واحد فقير، او يقابل واحد غني، او يتحط في موقف، او يجيله رشوة، او يجيله فتنة. هو خلاص مصنوع مجموعة من القيم، زي سيدنا يوسف كده، سيدنا يعقوب ربى على اشياء ثم واجه المجتمع. خلاص راح البئر، وبعدين القصر، وبعدين السجن، وبعدين القصر. خلاص هو مر بابتلاءات متنوعة لكنه مع مجموعة من القيم. كذلك مصعب مجموعة من القيم والمفاهيم والمحكمات، ثم أرسله المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله المدينة، طب هيعمل إيه؟ طب لو حصل موقف كذا. هو لم يخبره بالتفاصيل، ما قالوش لو سألوك عن كذا فقول كذا، وإن سألوك عن كذا فقول كذا. لا، انت كيف ستترك واجه المجتمع، والمجتمع متقلب وأحداث متنوعة. هكذا يصنع القرآن عموما والمكي خصوصا، بيزرع محكمات تستطيع أن تواجه بها متقلبات الحياة، بل تستطيع بفضل الله بهذه المحكمات أن تقبل التكاليف ولو كانت شاقة. يعني التكاليف معظمها جاء في المدني، فحتى لما يفرض عليك القتال وهو كره لكم، أو تأتي إليك أحكام شرعية فيها ثقل عليك، تتقبلها بقلب راض. يعني خلاص هذه المحكمات، المحكمات دي عاملة زي ما تكون هي اللي إيه؟ عارفين الشارع لما يكون فيه مطبات وبايظ كده، في واحد يسفلت الشارع، يخليه إيه؟ معبد مذلل. المحكمات دي بتصنع الإنسان المؤمن، بتصنع الإنسان المؤمن المستسلم لله لأحكامه لأقداره، بتصنع المسلم المتطلع للغيب للجنة، بتصنع المسلم المرتبط بالله، بتصنع المسلم الذي يعيش عالم الشهادة وقلبه معلق بعالم الغيب. فبتصنع هذا الإنسان، ومهما حاولنا أن نصنع ذلك المسلم بأي كتاب غير الوحي لن نستطيع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالقرآن أحاط بالنفس، وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فالقرآن يحيط بالنفس البشرية، يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى، أسماء وصفاته إنه المحيط سبحانه وتعالى. فبالتالي المحكمات دي بتصنع ذلك الإنسان الذي يجيب إجابة صحيحة عند ورود هذه المتشابهات. يعني خلاص رسخت فيه هذه المحكمات. المتشابهات نعم تحتاج إلى أهل العلم لفك المتشابهات العلمية. أيضا نلجأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان أتكلم على المستوى الفردي، ماذا إذا جاءتك أنت هذه المتشابهات وأنت لا تعلم؟ أنت حصل عالم فتنة، فتن وأراد أن يفتن الناس، أنت افزع إلى المحكمة ما لك وله. حصل أحداث مؤلمة، لماذا يعني تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ إذن أحبتي في الله، اقرأوا القرآن ويعني ازرعوا محكمات الوحي في قلوبكم، هذا عن طريق قضاء وقت طويل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تدور مع القرآن حيث دار. أنا زي ما قلت لك بكل بساطة، أنت لو اديت القرآن ده لشخص ملحد وسألته القرآن ده بيتكلم عن إيه؟ يعني إيه المعاني الكتيرة اللي بيتكلم عنها القرآن؟ أنت نفسك لو قرأت كتاب، لو حتى لو قرأت التوراة والإنجيل اللي هي محرفة الآن، أنت ستتفاجأ إن في أشياء مركزية في الوحي ليست مركزية هناك. كنت بقرأ لبعض الناس اليوم اطلع على التوراة، حتى ذكر المعنى ده أظن فريد الأنصاري وأبو الحسن الندوي، إن الدار الآخرة لم تذكر بكثرة في التوراة، وأظن البقاعي كمان ذكر المعنى ده. فإذا أنت ممكن حتى باطلاعك على كتاب أن تستطيع التقاط ما هو المعنى الذي كرر في 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 هذا الكتاب، وهل تخلو صورة من الحديث عن الله، وهل تخلو صورة من الحديث عن أسماء الله وصفاته وعن معاملة الله. طيب أين هذه المحكمات؟ لا أقول من ذهني، أنا عارفها على المستوى الذهني، لكن هل أنا أعطيت وقتا لمعايشتها لتترسخ في قلبي؟ فرمضان فرصة لمعايشة هذه المحكمات التي يفزع الإنسان إليها فيطمئن، فلا يضطرب. ربنا لا تزغ، هذه الآية جاءت بعد آية المحكمات المتشابهات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا الذي ليس لديه محكمات ترسخت في قلبه وهذه المحكمات لا سبيل لها من غير الوحي. لابد أن نبني هذه المحكمات من خلال الوحي. الذي ليس لديه محكمات يفزع إليها عند ورود المتشابهات العلمية والقدرية، نسأل الله السلامة والعافية، قد يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وأيضا لا بد من الدعاء. فبدأت السورة ربنا وختمت بربنا، افتتحت السورة من في أول صفحة فيها ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم الآيات الأخيرة التي فيها التدبر في الكون أيضا فيها كثرة الطلب من الله سبحانه وتعالى ربنا. فإذا أحبتي في الله، لابد أن نعطي وقتا لكتاب الله سبحانه وتعالى، نعيش مع محكماته، ثم هذا المحكم ابدأ اقرأ عنه. يعني مثلا ليه بتقرأش عن فترة طويلة في حياتك عن أسماء الله وصفاته، عن الدار الآخرة؟ أريد الآن ترسيخ هذا المعنى ليكون معنى عابرا، يعني في معاني عابرة كده في حياة الإنسان، وفي قلوب فقيرة من المعاني. يعني هو عنده معاني إيمانية، يعني بعض الناس عنده معنى إيماني، يعني هو مش مثلا، مش بتكلم عن شخص بعيد دلوقتي، هو عنده معنى لكن فقير، يعني عنده معنيين ثلاثة عايش بيهم. لذلك تجد ان في رمضان مثلا لو بيصلي مع إمام بيختم، تجده منتظر بعض الآيات ليتأثر بها، يعني منتظر بعض آيات في سورة الأنعام أو بعض آيات في سورة قاف، منتظر بعض آيات يعني فيها بعض حديث عن الجنة أو النار فقط ليعيش. هذا شيء جيد في الأول، لكن لماذا تكون فقيرا؟ يعني أنت لو رحت مع جمعة الفطار عند مائدة من موائد الأغنياء، دخلت مائدة شخص غني، مستحيل يقدم لك صنفا واحدا ولا صنفين، حطت مجموعة من الأصناف. الفقير ليس لديه إلا صنف أو صنفين بيفطر عليه. في شخص نفسه نفس غنية مليان أصناف من معاني الإيمان، هو يتقلب بين معاني التوكل والإنابة والتوبة والخشية والإخبات، عايش معاني كتير، عاش مع كل اسم وكل صفة وكل معنى، عاش معه فترات طويلة، دفع الثمن هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى. فقلبه قلب غني، فحد قلبه فقير، يعني عايش مع معنيين ثلاثة ماشي بيهم نفسه. فلماذا نرضى في ديننا بالفقر؟ ففرصة في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن يفتح علينا من أنوار هذا القرآن، وأن يثبت قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا بمعاني القرآن، وأن يرزقنا المجاهدة بالقرآن، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم بلغنا ليلة القدر وعنا على قيامها على الوجه الذي ترضى به عنا، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.